زاد للإعلام تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن مفهوم قوله تعالى: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والآثار الواردة عن الصحابة في العفو عن الدم اليسير، وأن هذا فيه تخفيف في رفع المشقة على الناس. الآية: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني الدم المسفوح رجس ولحم الخنزير رجس، والرجس هو النجس، وهذا الدليل عند الجمهور على نجاسة الدم المسفوح. وعرفنا ما هو الدم المسفوح: الذي يخرج عند ذبح الشاة، الذي يخرج من جراح الإنسان، هذا دم مسفوح. فعندهم أنه نجس لقوله فإنه رجس. وعرفنا موضوع التخفيف في الدم اليسير، وأنه لا يلزم قطع الصلاة لو نزلت قطرة من الأنف مثلا. وعرفنا أن هذا التخفيف لدفع الحرج، لأن الإنسان لا يخلو غالبا من بثرة أو دمل أو حكة ونحو ذلك، وأن الأقرب في تحديد اليسير الرجوع إلى العرف، فما عده الناس يسيرا في عرفهم فهو يسير، وما عدوه كثيرا فهو كثير، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كان عندك أنه فاحش. وعرفنا أن هذا الحكم يشمل دم الحيض على الأرجح، وذكرنا أن حكم القيح والصديد حكم الدم عند الجمهور من حيث النجاسة والعفو عن يسيره، لأن القيح والصديد في أصله دم استحال إلى نتن أو فساد، وهذا يكون في الجروح معروف. والقيح متولد من الدم، والفرع يأخذ حكم أصله، فإذا كان يسيرا فمعفو عنه، وإذا كان كثيرا يلحق بأصله في الحكم. ثم تكلمنا عن الحيوانات الطاهرة والنجسة في حال الحياة، وقلنا: كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر، وهذا بإجماع العلماء. فلعاب وعرق الجمل، البقرة، الأرنب، الغزال، كل مأكول اللحم فهو طاهر. ثانيا: كل حيوان ليست له نفس سائلة فهو طاهر. مثل ماذا؟ الذباب، الجراد، النمل، العناكب، النحل، العقرب، الخنافس، واستثنينا صراصرة الأماكن النجسة كالتي تكون في بالوعات دورات المياه والحمامات المراحيض مثلا. ثالثا: الحيوانات التي تخالط الناس ويشق تحرزهم منها فإنها طاهرة، ولو كانت غير مأكولة اللحم أو من السباع كالقطة والهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ويقاس على الهرة ممن هو في مثل حالها من سواكن البيوت كالحمار والبغل، عن هذا غير مأكول اللحم، لكن تخفيفا ودفعا للمشقة، والفأر لكثرة تواجدها في البيوت. بأي جامع؟ يعني ما هو المشترك؟ علة الطواف، فكل ما يكثر تطوافه على الناس ويشق التحرز منه يأخذ حكم الهرة في طهارة. رابعا: الكلب والخنزير، وهما نجسان عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. عرفنا هذا في الدرس الماضي، أن الكلب والخنزير عند جمهور أهل العلم نجسان أن الكلب والخنزير نجسان. طبعا لما نقول نجسان يعني عرقه لعابه نجس، إذا جاء الجاف على جاف فهو طاهر، يعني ما انتقلت النجاسة. لكن لو كانت يد اللامس رطبة أو نفس هذا الخنزير رطب، فإن اللمس يعني انتقال النجاسة. خامسا، السباع من البهائم، وهذه محل خلاف بين أهل العلم، يعني اختلفوا في الأسد والنمر ونحوها، هل هذه نجسة أم لا؟ طبعا في حال الحياة، يعني هي وهي على قيد الحياة، هل هي نجسة أم لا؟ هذا الحكم مثلا يهم عمال حديقة الحيوانات مثلا، على أنه قد نشأت الآن هواية ليست حميدة، وهي تربية السباع عند بعض الناس من الموضات في العصر هذا. بعض الناس يربون الأسود والنمار والأفاعي، ثعابين، يعتبرونها يعني من البطولات مثلا، وهذه بالحقيقة تعريض النفس للخطر والآخرين. كم سمعنا عن نمر انفلت من قفص صاحبه ودخل في الحي وارتاع الناس، وكذلك فيها إنفاق أموال في غير مصلحة شرعية وتضييع أوقات، فهذه من شغل أهل الترف ومن الهوايات غير الحميدة، تربية هذه العوادي والسباع والحيوانات الخطيرة. لكن من يفعل هذا لا بد أن يعرف الحكم، هل هذه طاهرة أم لا؟ وعرفنا أن أقوى ما يستدل به على الطهارة التمسك بالأصل، وأقوى ما يستدل به على النجاسة حديث القلتين، وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم لعدم نجاسة الهرة بأنها من الطوافين علينا والطوافات، مما يفهم منه أن غير الطوافين والطوافات نجسة. والقول بنجاسة السباع اختاره المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، اختار القول بالنجاسة، فقال رحمه الله: والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. انتهى. فلما بين المصنف رحمه الله تعالى الطاهرة والنجس من الحيوانات الحية، انتقل إلى بيان حكم الميتة منها، فقال: والسباع كلها نجسة وكذلك الميتات، أي كلها نجسة أيضا. ولا بد من التنبه إلى الفرق بين الحيوان الميت وبين الميتة. فما هو الفرق بين الحيوان الميت والميتة؟ حتف أنفها. جيد. الحيوان الميت هو الذي فارق الحياة بذكاة شرعية أو دونها، يعني قتل بمسدس، بالكهرباء، ذبح، افترسه حيوان آخر، هذا حيوان ميت. أما الميتة فهو اسم خاص بالحيوان غير مأكول اللحم إذا مات، أو الحيوان مأكول اللحم إذا مات حتف أنفه دون زكاة شرعية. فلو ماتت شاة بدون تذكية ماذا يقال عنها؟ ميتة. وإذا مات فأر بأي طريقة حتى لو ذبح ماذا يقال عنه؟ لا، يقال عنه ميتة، قلنا اسم خاص بالحيوان غير مأكول اللحم إذا مات، أو مأكول اللحم إذا مات حتف أنفه دون زكاة شرعية. أما الميت الحيوان الذي فارق الحياة سواء بذكاة شرعية أو بدونها. قال النووي: قال أهل اللغة والفقهاء: الميتة ما فارقته الروح بغير ذكاء. وقال القرطبي: الميتة ما فارقته الروح من غير ذكاء مما يذبح. وعلى هذا تشمل الميتة أولا كل حيوان لم يذكى تذكية شرعية كالمتردية والنطيحة وذبيحة المرتد والذبيحة التي لم يتم فيها قطع الحلقوم والتي ذبحت على غير اسم الله أو دون إنهار الدم. فإذا لو قلنا مأكول اللحم يعني شات سقطت من سطح فماتت ميتة، نطحتها شات أخرى فماتت ميتة، ذبحها هندوسي ميتة، ذبحت من الرقبة ولم يقطع الحلقوم ميتة، ذبحت على غير اسم الله ميتة، صعقت بالكهرباء أو ضربت بالمسدس فماتت ميتة. إذن هذا كله يشمله اسم الميتة. فإذا قال تعالى: حرمت عليكم الميتة، دخل فيه هذا كله. ثانيا تشمل الميتة كل حيوان غير مأكول اللحم إذا مات ولو ذكي، فلو ذكينا قردا ميتة، ولو ذكينا فيلا ميتة. فإذا كل حيوان غير مأكول اللحم إذا مات فهو ميتة ولو تمت تذكيته. فلو ذبحنا أسدا أو نمرا فهو ميتة، لأن التذكية لا تؤثر فيه ولا تحله، لأن الأصل لا يجوز أكله، في الأصل لا يجوز أكله. قال القرطبي رحمه الله: وما ليس بمأكول يعني مأذون شرعا في أكله. هذا يعني مأكول اللحم. إيش يعني مأكول اللحم؟ مأذون شرعا في أكله. وما ليس بمأكول فذكاته كموته. لاحظ عبارة الفقهاء مختصرة لطيفة معبرة. فذكاته كموته، يعني لو ذكيته كأنه مات. كالسباع وغيرها، الجامع لأحكام القرآن. وأما الحيوان الذي مات بالتذكية الشرعية فإذا كان مأكول اللحم فإنه لا يقال عنه ميتة. ولو مات صحيح ذكيناه مات، لكن ما يقال عنه ميتة، بل يحكم بطهارته. وأما الميتة على الأمثلة السابقة فهي نجسة عند عامة أهل العلم من السلف والخلف، حتى حكى النووي الإجماع على نجاستها. نجاسة ماذا؟ الميتة. الميتة نجسة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة، في الجملة فإجماع شرح العمدة، ولا يعرف من خالف في نجاسة الميتة إلا بعض المتأخرين ندرة كالشوكاني رحمه الله، لكن هذا لا يعتبر، لا يعتد به. ويدل على نجاسة الميتة قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، يعني كله، رجس، يعني نجس. والرجس في اللغة هو القذر النجس أو القذر والنجس. السؤال الآن: هل نجاسة الميتة تشمل جميع أجزائها؟ الجواب: لا شك في أن الحكم بنجاسة الميتة يشمل اللحم والجلد والدم، يعني هذا متفق عليه. ولكن هل يشمل العظم، القرن، الحافر، السن، المنقار، الصوف، الشعر، العصب، اللبن، الأنفحة. فبحثنا الآن هل الميتة نجسة بكل أبعاضها وأجزائها، أم أن النجاسة في الميتة لأمور معينة فقط؟ فمن العلماء من حكم بنجاسة جميع أجزاء الميتة، قالوا الميتة نجسة فإنه رجس كله. ومنهم من حكم بطهارة هذه الأشياء غير اللحم والجلد والدم. ومنهم من فصل وفرق بين ما تحله الحياة منها وما لا تحله الحياة، وهذا بحث دقيق يحتاج إلى شيء من التركيز لفهمه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: للناس في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها، يلاحظ المنقار، العظم، الحافر، الصوف، الشعر، نحن نتكلم على الآن أشياء معينة التي لا رطوبة فيها كالشعر والظفر والريش، مذاهب للناس يعني للعلماء في أجزاء الميتة التي لا رطوبة فيها، مذاهب هل هو طاهر أو نجس؟ ثلاثة أقوال: نجاستها مطلقا، وهذا عرفنا من العلماء من قال الميتة نجسة كلها، ومنهم من قال بطهارتها مطلقا، وما هو القول الثالث الذي لابد أن يكون فيه تفصيل؟ نجاسة ما كان فيه حس كالعظم، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر. مجموع الفتاوى. كلمة حس هذه بماذا تشعركم؟ لا خلاص هي الآن ماتت، لا هذه رطوبة، لا قضية الدم هذه تعلق بالرطوبات. ابن تيمية الآن طرح موضوع في التفصيل، طرح موضوعا وقضية الحس، أن بعضهم فرق بين الأعضاء التي فيها حس والأعضاء التي ليس فيها حس تنمو فقط مثل الشعر. الحس الأعصاب، الأعصاب سبحان الله العظيم، لو كان الشعر هذا، الشعر هذا في أعصاب، كان إذا ذهبت إلى الحلاق ستتألم ألما عظيما جدا في قص شعرك، ولو قصيت الشارب مثلا سيكون فيه آلام مبرحة لو كان فيه أعصاب في الشعر، لكن الشعر ما فيه أعصاب، الشعر نامي ينمو مثل الظفر بس ما فيه أعصاب. لو الظفر فيه أعصاب ما نستطيع أن نقلم أظافرنا، لكن الله لطيف بعباده فجعل في أشياء فيها أعصاب وأشياء ما فيها أعصاب. شيخ الإسلام الآن يتكلم في التفريق بين الأعضاء التي فيها حس والأعضاء التي ليس فيها حس، فيقول من العلماء من فصل فذهب إلى نجاسة ما كان فيه حس كالعظم، وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء كالشعر، وبناء على ذلك عندهم شعر الميتة طاهر لكن عظمها نجس. ولشيخ الإسلام فتوى أخرى مطولة في الموضوع يمكن أن نقتطع منها ما يلي. قال رحمه الله تعالى: أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها، ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال: أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور عنه فلم يفرق بين جزء وآخر، والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد. قالوا: لأن الميت ما فارقتها الحياة والشعر لا حياة فيه، وأما العظام ففيها حياة بدليل قوله تعالى: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ففي هذا دليل على أن العظام تحلها الحياة، وما يحيا فهو يموت، ولأن دليل الحياة الإحساس بالألم، والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد. والضرس يألم، لأن الضرس عظم، ويحس ببرد الماء وحرارته. هذا التفصيل الأخير في المغني والمجموع والتمهيد لابن عبد البر. طيب، إذن القول الأول نجاسة الجميع وهو مذهب الشافعي. القول الثاني التفصيل، العظام ونحوها أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة، وهو قول مالك وأحمد. القول الثالث أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة. شيخ الإسلام رحمه الله مال إلى القول الثالث وقال لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة، وإن الأعيان الأصل أنها ليست من الخبائث، وأن الحياة نوعان، حياة الحيوان وحياة النبات، فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية، وحياة النبات خاصتها النمو والاغتذاء. وقوله حرمت عليكم الميتة إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية، فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فموت الأرض لا يوجب نجاستها باتفاق المسلمين، وإنما الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الإرادية. وإذا كان كذلك فالشعر حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان، فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع، لكن ما في روح، ما في حياة النبات. فالشعر عند شيخ الإسلام وغيره مثل النبات، حياته حياة، فإنه ينمو ولكنه ليس فيه روح، هو تابع لذي الروح، وإنما نماؤه كنماء النبات. فقال كما أن النبات يموت وليس بنجس، كذلك هذه ليست بنجسة. قال ولا يتحرك بإرادته، فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها، فلا وجه لتنجيسه. يقول ابن تيمية ويدل فلا وجه لتنجيسه، ويدل على طهارة الشعر والصوف أيضا قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فعمم الله الجميع بالإباحة من غير فصل أو تفصيل بين المذكى منها والميتة، ولأنه عز وجل ذكر هذه الأشياء في معرض المنة يعني على عباده، والمنة لا تقع بالنجس الذي لا يحل الانتفاع به. إذن نجده من العلماء من فصل وفرق وقالوا أجزاء الميتة التي لا حس فيها وإن كانت تنمو مع الحيوان لكن لا تدخل في النجاسة إذا مات الحيوان، فقال الشعر الصوف للميتة طاهر، إذا ممكن نجزه ونستعمله. قال وأما العظام ونحوها فإذا قيل إنها داخلة في الميتة لأنها تحس وتألم، قيل لمن قال ذلك أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ، يعني عموم لفظ الآية التي تنص على تحريم الميتة، لأنهم استثنوا منها أشياء، فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتا حيوانيا. وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها، فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس، فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا، فإن العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركا بالإرادة إلا على وجه التبع. فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل؟ انتهى كلام شيخ الإسلام. إذن من العلماء من قال الميتة كلها نجسة بجميع أجزائها، ومنهم من قال إنها طاهرة، ولكن هذا عرفنا القول ليس بصحيح. ومنهم من فصل في الأجزاء فقال الأجزاء التي تشبه النبات، يعني تنمو نماء كنماء النبات مثل الشعر والصوف طاهر، والباقي الذي فيه حس نجس يلحق باللحم وغيره. لكن وجدنا أن شيخ الإسلام يوسع قليلا في قضية طهارة بعض أجزاء الميتة لتشمل العظام، ويقول العظام ليس فيها دم، ويريد أن يقول أن العظام كأنها يعني شيء نباتي. ودعم شيخ الإسلام اختياره ببعض الآثار الواردة عن السلف كقول الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف الأمة يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون به بأسا، ذكره البخاري تعليقا. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج، لأن العاج الآن هذا المأخوذ من الفيل، سن الفيل هذا عظم، والفيل هذا ميتة، يعني هو في جميع الحالات غير مأكول اللحم، فما حكم العاج؟ على رأي شيخ الإسلام سيكون جائزا، وله سلف في هذا كالزهري وغيره، وأنه أدرك من قبله يمتشطون بالمشط مصنوع من هذا من عظام الفيل، ويدهنون في أشياء أو إناء ونحوه مصنوع من عظام الفيل. ولكن القضية فيها نقاش، فإن من أهل العلم من يقول إن العظم يتألم ففيه حس، فهو ليس كالشعر والصوف، ليس كالظفر، وإن هناك شعيرات دموية في العظام لمن دقق يرى أن العظام تخترقها شعيرات دموية. ولذلك بعض المعاصرين كالشيخ بن عثيمين رحمه الله، مع أنه يميل إلى أقوال شيخ الإسلام كثيرا، إلى أنه خالفه في هذه المسألة في قضية نجاسة عظم الميتة، وذهب مذهب الجمهور إلى أنه نجس كما في الشرح الممتع. وهناك آثار عن السلف أيضا تؤيد هذا القول، وهو نجاسة عظام الميتة. فعن إسماعيل بن أمية عن أمه عن سرية لعمر بن عبد العزيز قالت أتيته بمدهن من عاج أو مشط من عاج فكرهه وقال هو ميتة، مصنف من أبي شيبة. وعن طاووس أنه كره العاج كله وأن يتخذ منه مشطى، مصنف من أبي شيبة. إذن نقول لعل الراجح إن شاء الله أن الصوف والشعر الأشياء التي نماؤها كنماء النبات ليس فيها حس وليس فيها دم يسري أنها طاهرة ولو أخذت من ميتة، وما كان فيه حياة وحس وتجري فيه الدماء من أجزاء الميتة فهو نجس. الآن خلصنا من هذه الأشياء، باقي أن نتكلم عن الأنفحة واللبن، لأنه ممكن ينفصل عن الميتة لبن أو يؤخذ منها الأنفحة. ما هي الإنفحة؟ المفرد الإنفحة. الإنفحة مادة بيضاء صفراوية توجد في وعاء جلدي في الحيوان، يستخرج من بطن الجدي أو الحمل الرضيع يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد ويتكاثف ويصير جبنا، يسميها الناس في بعض البلدان مجبنة، وجلدة الإنفحة هي التي تسمى كريشا. إذن الإنفحة مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي تؤخذ عادة من بطن الجدي أو الحمل الرضيع، تخمر الحليب ليصير جبنا. يعني ما هي المادة التي توضع في الحليب فتحول إلى جبن تجعله يتجبن؟ وأي جبن تأخذه في السوق تقرأ عليه في تركيبه حليب إنفحت عجل ومواد أخرى، فالإنفحة لا بد منها للتجبين، وكل صانع أجبان لا بد أن يكون عنده إنفحة يجبن منها الحليب لكي يتحول إلى الجبن الذي يؤكل. فالحليب يشرب لكن الجبن يؤكل، الحليب يشرب أو اللبن يشرب لكن الجبن يؤكل. فإذا الإنفحة تؤثر في اللبن أو الحليب بأن تجعله يتعقد ويتكاثف ويتحول إلى جبن مأكول. السؤال الآن، إذا كانت الإنفحة مستخرجة من ميتة هل هي نجسة أيضا أم لا؟ إذا أخذت الإنفحة من حيوان مذكى ذكاة شرعية فهي طاهرة مأكولة وهذا واضح، لكن إذا أخذت من حيوان لم يذك ذكاة شرعية أو من ميتة فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها نجسة، لأن الإنفحة تنجست بالموت فلا يمكن إزالة النجاسة عنها. وكذلك لبن الميت عندهم نجس لأنه مائع في وعاء النجس. يعني ضرع الميتة نجس ولا لا؟ ما احتواه الضرع عندهم نجس، أشبه ما لو حلب في إناء النجس. فعند الجمهور الإنفحة والحليب من الميتة نجس، وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة، وفيها لا حرج في أكل الأجبان المصنوعة من إنفحة البقر ولا يجب السؤال عنها، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ولم يسألوا عن نوع الإنفحة. فإذا علم يقينا أن هذه الإنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة الشرعية فإنه حينئذ يحرم تناولها. فتاوى اللجنة الدائمة. إذن اللجنة تقول لك أن الأجبان الموجودة في السوق تؤكل ولا تسأل، الإنفحة المصنوعة منها هذه الأجبان مأخوذة من حيوانات مذكاة أو غير مذكاة، لأن طريقة السلف عدم السؤال في هذا. أكلوا، دخل الصحابة بلاد فارس والروم ونقل عنهم أنهم أكلوا من أجبان القوم ولم يكونوا يسألون، هذا الجبن صنعته من إنفحة بقرة مذكاة ولا غير مذكاة، من عجل مذكاة ولا غير مذكاة، لم يكونوا يسألون. لكن لو أنت أمامك تؤخذ الإنفحة من الميتة وتوضع في اللبن لتجبينه ما تأكل. طبعا هذا على القول أن الإنفحة نجسة وهو قول الجمهور. طيب ما هو القول الآخر؟ ما هو القول الآخر؟ أنها طاهرة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال رحمه الله: وعلى هذا النزاع بنى نزاعه في جبن المجوس، لأن المجوس لو ذبح لا تؤكل ذبيحة المجوس، فإن ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف، فإذا صنعوا جبنا والجبن يصنع بالإنفحة كان فيه هذان القولان، يعني أنه حلال أو حرام، والأظهر أن جبنهم حلال وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر، وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين يعني علماء الحجاز وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، يعني الصحابة الذين دخلوا فارس من العلماء أو من هم أهل العلم اللي كانوا على مقربة منهم؟ علماء العراق والعلماء الحجاز، علماء العراق، فلذلك قال أنه النقل عن علماء العراق عن الصحابة الذين أكلوا جبن الفارسيين سيكون أدق طبعا، لأنهم أقرب إلى الحادث، إلى مكان الحدث، بينما لو كانت مسائل تتعلق مثلا بالحرم بالطواف سيكون يعني مثال يشترط في أشواط الطواف بالكعبة الموالاة، فإذا طال الفصل عرفا يعيد الطواف من أوله. لو اختلف فرضنا قول علماء الحجازيين عن قول علماء العراقيين في العرف، فسيؤخذ قول من؟ قول علماء الحجازيين، لأن المسألة تتعلق الآن بمكانهم. نعم. وليش مالك قدم عمل أهل المدينة في أشياء؟ لأنهم رأوا وعاينوا وعايشوا وعهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. طيب، يقول: فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز، يعني ببلاد العراقيين، ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فمما عفي عنه. ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب، فإن هذا أمر بين، إنما كان السؤال عن جبن المجوس، قال: وإنما كان السؤال عن جبن المجوس، فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها. وأيضا يقول شيخ الإسلام: فاللبن والإنفحة لم يموتا، وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما في وعاء النجس، فيكون مائعا في وعاء النجس، فالتنجيس مبني على مقدمتين: الأولى على أن المائع لاقى وعاء نجسا، والثانية على أنه إذا كان كذلك صار نجسا. فيقال أولا: لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة، وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته لا على نجاسته، يقصد حديث وقوع الفأرة في السمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقائها وما حولها فقط، ولم يحكم بنجاسة السمن كله. ويقال ثانيا: إن الملاقاة في الباطن لا حكم لها، كما قال تعالى: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال: ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه، يعني أنت لا تحكم اللي في الداخل ما له حكم، اللي في الداخل ما له حكم، وكل واحد في داخله نجاسة، وإذا قلت ما تصلي بداخلك نجاسة ما صلينا، يعني ما النجاسة حكمها إذا خرجت. طبعا الآن ممكن مناقشة حتى كلام شيخ الإسلام، يعني ممكن يقال واحد، يقول واحد: طيب إذا هذه ماتت والضرع نجس واللبن لاقى محلا نجسا وهذه رطوبة فسيتشرب ويأخذ منه، ونحن ما نحكم على اللبن بداخل الضرع الميتة، نحن نحكم عليه بعد الخروج، يلا إيش حكمه بعد ما خرج؟ يعني يمكن مناقشة كلام شيخ الإسلام، يعني وسيناقش مثل هذا الجمهور، سيقولون: نحن نقول بنجاسة الإنفحة واللبن إذا أخذ من الميتة أو خرج من الميتة، وأنه تبع الأصل، وحيث أن الأصل نجس وهذا مستخرج من النجس فهو نجس وقد احتك بالنجس ولابس النجس. المهم نقاش فقهيا وارد، ممكن لا لكن نحن نتعرف على وجهات نظر العلماء ونوسع أفقنا الفقهي من خلال الاطلاع على أقوالهم، وهذه من فائدة البحث والمدارسة والمناقشة والقراءة في كلام أهل العلم. أنت تعرف كيف يفكر هذا كيف يفكر هذا، فيتوسع أفقك الفقهي. استدل الحنفية على طهارة لبن الميت بقوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوني من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، حيث إن الله وصفه بكونه خالصا فلا يتنجس بنجاسة مجراه، ووصفه بكونه سائغا وهذا يقتضي الحل، وامتن علينا به والمنة بالحلال لا بالحرام. يعني الله لا يمتن على عباده بحرام، فإذا امتن عليهم بشيء فهو حلال. من المعاصرين اختار الشيخ ابن عثيمين مثلا قول الجمهور في قضية اللبن، قال: والذي يظهر لي رجحان في هذه المسألة هو المذهب، لأنه وإن انفصل يعني اللبن واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لقاه من النجاسة، لأنه محيط به من كل جانب وهو يسير. ثم إن الذي يظهر سريان عفونة الموت إلى هذا اللبن، لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة عنه. شرح الممتع. طيب، إذن كان بحثنا في موضوع اللبن، وعرفنا قول الجمهور بالنجاسة وقول الأحناف وشيخ الإسلام بالطهارة. الإنفحة، نعم، قال شيخ الإسلام: فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين. مجموع الفتاوى. فمذهب الحنابلة والشافعية، طيب مذهب الجمهور ما هو بالنسبة للإنفحة؟ النجاسة. من الناحية العملية، نحن إذا رأينا جبنا في السوق ناكل ولا نسأل، لكن إذا عرفنا يقينا أن هذا الجبن مصنوع من إنفحة ميتة عند على قول الجمهور ما ناكل لأنه نجس. طيب، البيضة التي خرجت من حيوان ميت، مذهب الحنابلة والشافعية أن البيضة التي أخرجت من جوف ميتة الدجاج فرقوا في حكمها بين حالين، ما هما؟ قالوا: إذا صلبت قشرتها فهي طاهرة، معناها خلاص اكتملت هذه فانفصلت، يعني ما لحقت تخرج قبل الموت فخرجت بعد الموت، لكن الاكتمال حصل والقشرة صلبة، والقشرة تحميها من انتقال نجاسة الميتة إليها. يعني هذه وجهة النظر. ويحل أكلها لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين الميتة فتحل. قالوا: أما قبل تصلب قشرتها فهي نجسة لا تؤكل، لأن عفونة الميتة أو النجاسة ستسري إليها لأن القشرة لم تصلب. إذن هذا هو الحكم. فلذلك لو أورد بعضهم سؤالا، وهذا السؤال كان يريده بعض الموسوسين أو بعض المتحذلقين: رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت بيضة منها فهل يأكلها؟ فالآن عرفنا الجواب، صار عندنا الجواب. طيب، قال المصنف رحمه الله: إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة. فلما ذكر المصنف رحمه الله أن الميتات كلها نجسة بيّن ما يستثنى عنده من ذلك، وهي ثلاثة أشياء. أولا ميتة الآدمي، لأن ابن آدم طاهر حيا وميتا لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهرا حيا وميتا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. وهذا عام يتناول الحياة والموت. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تنجسوا موتاكم، يعني لا تقولوا بنجاستهم، فإن المؤمن ليس ينجس حيا ولا ميتا. ذكره البخاري تعليقا ورواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. والقول بطهارة ميتة الآدمي مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، وكما في بدائع الصناع قال ابن قدامة: ولم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة المغني. يعني لو صافحت كافرا ويده رطبة يجب عليك أن تغسل يدك؟ لا. عرق الكافر طاهر؟ نعم. بدن الكافر طاهر؟ نعم. لو مات المسلم هل يجب على من مسه ويده رطبة أن يغسلها؟ لا، ميتة المسلم طاهر، وكذلك ميتة الكافر على الراجح. فيكون قوله تعالى إنما المشركون نجس، النجاسة المعنوية، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طبعا الآن بالمناسبة بعض العوائل تسافر إلى مكة للعمرة ولا يتقون الله في أحكام الحرم فيدخلون الخادمات الكافرات إلى مكة. طيب، عرفنا موضوع الميتة وأن الإنسان لو غسل ميتا لا يجب عليه أن يغسل يده لنجاسة، وإنما الحديث الوارد في الاغتسال لسبب آخر، يعني علة تعبدية، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لا لنجاسة الميت، وإنما العلة هنا تعبدية. فليست علل كل الأحكام تدرك بالعقل، نحن علينا التسليم، إذا وجدت العلة الحمد لله ذكرناها وفهمناها وربطنا بينها وبين الحكم وقسنا عليها واستخرجنا أحكام بعلل مشابهة ليس منصوصا على حكمها. طيب، ثانيا ما لا نفس له سائلة. الآن المصنف رحمه الله قال إن الميتات نجسة إلا ثلاثة أشياء: أولا ميتة الآدمي، ثانيا ما لا نفس له سائلة، وقد سبق الكلام عنها وأنها طاهرة في الحياة وبعد الموت. يعني العنكبوت مثلا، الذباب، البعوض، طاهر في الحياة وفي الممات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع في الإناء. يعني من زمان الماء والحليب واللبن هذا يعني ما هو دائما يتوفر، عزيز في أيام الفقر وأيام الشدة، فتقع ذبابة في إناء من لبن، فإذا يعني خلاص إذا قلت كله خلاص يلا كله ما تشرب يفوت على الناس، يعني شيء ثمين لهم ويقعون في حرج. على أي حال، الذباب حيا وميتا طاهر، ومن الدليل على طهارة الذباب وكل الحيوانات هذه ما لا نفس له سائلة، أجهزتها تختلف عن أجهزة بقية الحيوانات، هذه الحيوانات كالحشرات هذه طاهرة حية وميتة. ومن الدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب في الشراب ثم إخراج الذباب، فلو كان نجسا ما أمر بغمسه، معلوم أنه يموت بالغمس. يعني قد تكون الذبابة وقعت على سطح الشراب ولم تمت بعد، طيب ماذا نفعل؟ قال اغمسها واطرحها، ألقها، فإن على أحد جناحيه داء وعلى الآخر دواء شفاء. طبعا أنت لست ملزما بشرب الحليب، أنت الآن لو نفسك تعافه لست ملزما بالشرب، يمكن أن تعطيه لهرة تشربه، لكن من زمان قلنا كان مثل هذا عزيزا، يمكن ما يوجد لهم طعام طيلة اليوم إلا هذا الإناء من اللبن، ولذلك قال فليغمسه ثم ليطرحه ويشرب. فلو كان نجسا ما أمرهم بغمسه ولا سمح لهم بشربه. قال ابن تيمية في شرح العمدة: فأمر بغمسه مع علمه بأنه يموت بالغمس غالبا لا سيما في الأشياء الحارة، فلو كان ينجس الشراب لم يأمر بإفساده. لو كان مرق مثلا فلو كان ينجسه غمسه ما أمر بغمسه وفي إفساد لهذا الشراب. قال المصنف رحمه الله تعالى في النوع الثالث أو القسم الثالث: ميتة السمك والجراد، لأن هذا الاستثناء من النجاسات في الميتات. فالسمك والجراد إذا ماتا فإنهما طاهران بالإجماع. أما السمك فيدل على طهارته قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: وطعامه ميتته، رواه ابن جرير. وقد سبق معنا أن كل مباح طاهر، فإباحة شيء يدل على طهارته. وعن نافع أن عبد الرحمن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قذف حيتانا كثيرة ميتة، أفنأكله؟ قال: لا تأكله. فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى على هذه الآية: وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أي القوافل السيارة التي تسير. فقال عبد الله بن عمر مستدركا: اذهب، يقول الخادم يقول لعبده أو خادمه: اذهب فقل له، قال لنافع، نافع مولى بن عمر، فلما رجع وقرأ الآية قال: اذهب، يعني الحق السائل، الحق عبد الرحمن بن أبي هريرة، الحقه. قال: اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فيه. إذن هذا التفسير: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. طيب، صيد البحر عرفنا الشيء الذي استخرجناه من البحر، نحن صدناه، كان في البحر حيا فاستخرجناه. طيب، وطعامه ما هو؟ قالوا: ما مات فيه، أو ألقاه البحر ميتا، لأن أحيانا السمك يموت في البحر، ويطفو على السطح، ويلقيه اليم بالساحل، كما ألقى البحر العنبر، الحوت العظيم الذي أكل منه أبو عبيدة وسريته. وعن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. السرية كلها عيشهم سيكون من هذا التمر في الجراب. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، هذا من حسن تصرف القائد. فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ يعني تمرة في اليوم ماذا ستفيدكم؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط، اللي هو ورق الشجر، ثم نبله بالماء فنأكله. ولذلك الصحابة تقرحت أشداقهم من أكل ورق الشجر صبرا على الجهاد في سبيل الله. هؤلاء أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين تفانوا وقدموا الغالي والنفيس في الهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وطاعة أمر الله ورسوله. وكان الواحد منهم ما عنده في اليوم إلا تمرة، وكانوا يضطرون لأكل أوراق الشجر حتى تتقرح أشداقهم، تخرج فيها القروح. فحقهم علينا التوقير والمحبة ونقل علمهم ورواياتهم وأحاديثهم والاستفادة منها. قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. شفنا شيء مرتفع مثل كثيب الرمل ضخم. فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. طبعا هذا رزق الله لصحابة النبي، يستطيعون أن يصيدوا عنبر؟ لا يستطيعون، لكن الله عز وجل أمر اليم فألقاه لهم بالساحل. فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. يعني سورة المائدة نزلت متأخرة وفيها إباحة صيد البحر، فلم تكن كل الأحكام مكتملة. فأبو عبيدة أولا قال ميتة على القاعدة على ما كان يعرف، ثم قال أنتم خرجتم في سبيل الله وأنتم مضطرون كلوا، لأن يجوز أكل الميتة في الاضطرار. قالوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300، 300 طالعين على جراب تمر أصلا، كل 300، فرزقهم الله بهذا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه، داخل العين بالقلال نغترف إيش؟ الدهنة، يعني من عظم هذا العنبر الحوت القلال يغرفون الدهن من عينه، ونقتطع منه الفدرة قطع اللحم كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني حتى يقيسوا يعني حجم الرزق هذا الذي رزقهم الله إياه، 13 واحد جلسوا في فتحة العين. وأخذ ضلعا من أضلاعه، بعد ما أكلوا منه أخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، وأخذ رجلا وأعظم بعيرا معنا فمر من تحتها. هذا القنطرة هذه وهي ضلع الحوت، مر من تحتها بعير محمل وعليه راكبه. قال وتزودنا من لحمه وشائق، وهو اللحم يؤخذ فيغلى ولا ينضج ويحمل في الأسفار. قال فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. قال النووي وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، فإن قيل لا حجة في حديث العنبر لأنهم كانوا مضطرين، فقلنا الاحتجاج بإيش؟ بأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه في المدينة بغير ضرورة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. بقي عندنا إذن الكلام عن الجراد والكلام عن الطريدة في الصيد، لأنها ترمى وتجرح وأحيانا تموت بسيلان دم الجرح من غير تذكية، ويقطع منها أعضاء أثناء رميها بسهم، يذهب السهم بيد أو برجل. وكذلك بقي الكلام عن فأرة المسك الموجودة في الغزال، الغدة هذه الموجود فيها المسك، وشعر وريش الحيوانات، وسنأتي على بيان ذلك إن شاء الله مع حكم الأرواث أيضا في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.